صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في دروس شرح رياض الصالحين، ووصلنا إلى باب مهم في السلوك إلى الله تعالى، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وصلنا فيه إلى الحديث 13. تفضل.
وعن عدي بن عميرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم.
ساق الإمام النووي هذا الباب لأنه يريد أن يقول إن هدايا العمال من الغلول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف أحيانا بعض الصحابة في مهام، في أعمال، أحيانا في جباية الزكاة، أحيانا في توزيعها، أحيانا في غير ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه. المخيط على وزن مفعل، هو اسم آلة الخياطة. ما هي آلة الخياطة؟ الإبرة. فالمخيط هو الإبرة يعني. من استعملناه منكم على عمل فكتمنا إبرة فما فوقها، مخيطا فما فوقه كان غلولا، يعني سرقة من المال العام، اعتداء على المال العام، يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل، سبق معنا إذا كان سرق من مال الزكاة بقرة، بده يجي يوم القيامة يحمل بقرة تيعر إلى صوب، وإذا سرق شاة بده تجي على رأسه هذه الشاة، وإذا سرق إبل بده يجي على رأسه هذا الإبل، وإذا سارق بيت بده يجي حامل على رأسه بيت، وإذا سارق مزرعة بدها تجي على رأسه هذه المزرعة، وإذا سارق سيارة بدها تجي على رأسه هذه السيارة. قال: كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، الصحابي الراوي يقول، عم بتذكره مظبوط. فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. أنت كنت موظفني بشغلي، الله يوفقك، معلش سامحني، اقبل الاستقالة تبعي، ما بدي. قال: وما لك؟ ليش بدك تقدم استقالتك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. هذا الحديث: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، وأنا ما بدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صح، وأنا أقول الآن كمان، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره. يعني إجاهد، إجاء مغانم منه، إجاء مغارم، إجاء أموال، بيجيبه لصالح هذا المال العام، وبيحطه بجيبته وبياخده لبرا. فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيصرف له شيء مكافأة أخذ، وما نهي عنه انتهى. وإذا قالوا له: لا، هذا مو إلك، هذا بتضعه بالخزينة العامة، بيحطه بالخزينة العامة. واحد من الموظفين في دائرة عامة يراجعه كبار التجار، وكان مديراً لهذه الدائرة، طلع التقاعد، الموظفين مع المدير الجديد عملوا له حفلة تسريح بقلب الوظيفة، يعني هيك حفلة صغيرة. بيقول له المدير الجديد، بيقول له أستاذ حابب هيك يزورك ببيتك كمان، يعني وبدي أقدم لك هدية، المهم بدي زورك ببيتك. توعدوا أنه يوم كذا الساعة كذا. بيروح هذا المدير الجديد يزدل على البيت للمدير القديم، وبيروح أخذ معه هدية وبيقعد معه عنده شيء نص ساعة زمان، بضيفه كاسة شاي، بضيفه قطعة حلو. لما بتنتهي الجلسة بيقول له هذا المدير الجديد، بيقول له يا أستاذ فلان، أنا الحقيقة سامحني ما أجيت يعني مشان بس ودعك، أنا جئت لأشاهد القصر الذي بنيته من وظيفتك. أنت موجود بمكان كبار التجار بدهم يعني يراجعونك ولهم أمور عندك، فجاي شوف القصر اللي أنت بنيته عشان أعرف حالي شو بدي ساوي. قال له والله يا ابني لولا الخوف من الله لوجدت عندي مو قصر قصور. لكن المسلم السالك إلى الله عز وجل يحاسب نفسه على دقائق الأمور. والله وأنتم بفضل الله، بفضل الله يا أخوان، والله منكم ومن غيركم يأتيني أحيانا أسئلة، يسألني بعض الأخوة وأحيانا بعض الأخوات، والله أنا أحيانا إذا عدت إلى بيتي وصليت بقول يا رب بركة من كتب هذا السؤال تغفرني، أسئلة لأن لا تخطر على بالي أحد من محاسبتي هذا الأخ أو هذه الأخت لنفسه أو لنفسها في مسألة المال مال الآخرين. يعني الذي يسأل عن الورق الذي تطبع عليه القرارات في دائرته ويصير هذا الورق للتلف، أحيانا لما بيطبع القرار لما بيطلع في خطأ بالطباعة نرد ننسخ ونسخ يعدلوا عليها، فبالتالي الورق تلك ما عاد إلى شغل بدها تلف، بس هي مكتوب على وجه الوجه الآخر فاضي إنه أنا ممكن أولادي أخذهم، أخذ هذا الورق أولادي بيعملوه مسودات. مجرد السؤال يا أخوان هذا له قيمة، عنات عم بفكر هذا، عم بفكر إنه هذا المال مع إنه هذا الورق خلص للتلف، لكن هو يحاسب نفسه إنه يا أخي هذا الوجه الآخر لهذا الورق يستفاد منه، وهذا مو مالي أنا، هذا مال عام بصير. والله أخ بيقول لي يا أستاذ نحن بالوظيفة تبعنا كل أسبوع بيعطونا علبة محارم، هيك بالمكاتب بيعملوا على كل مكتب علبة محارم، نحن بقلب الوظيفة مرات العلبة ما بتكون انتهت، بصير أخذ النص علبة أو الربع العلبة اللي بقياني أخذها على بيتي أنا السابقة. مجرد السؤال يا أخي ينبيك أنه هذا الإنسان صاحب تربية إيمانية عالية، أنه صاحب مراقبة لله عز وجل عالية، عم بيحاسب حاله على 10 محارم بقيت في علبة، بس بجوز أما ما بجوز. وربما أحد يقول له حاجة بقى، حاجة وقفت على علبة محارم، لك أشوف التانين شو عم يأخذوا يا أخي، عم يأخذوا شغلات كبيرة. أنت يا أخي أنت يربيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم مرة والله إحدى الأخوات سألت سؤالا أنا لازلت أعجب من هذا السؤال، ومن أين جاءت بهذا الفقه، من علمها، من رباها، كيف وصلت لهذه الدقة؟ طالبة سنة ثانية بالجامعة بتدرس طلاب صف رابع وخامس، بتدرسهم هيك متابعة دراسية وتدريس بعض الدروس، قالت لي يا أستاذ وأنا باخذ أجر على الساعة مثلا والله بالساعة 20,000 ليرة مثلا، قالت لي أنا لما بكتب أو بدرس الطالب الفقرة بعد ما انتهي من الفقرة أو الفقرة بدي أعرفه فهم علي أو ما فهم، بكتب له سؤال أو سؤالين وبتركه لبين ما يجاوب على السؤال والسؤالين مشان شوف إنه فهمان علي لمن فهمان مشان كمل أو أرجع عيد. قالت لي أنا لما بتركه هالدقيقة دقيقتين ثلاثة كون جايبة معي كتاب الجامعة تبعي فبقرأ منه. قلت له إيه؟ قال أستاذ هدون دقيقتين ثلاثة لازم رجع أجرتهم لصاحب البيت. منين جابت؟ والله يا أخوة أنا ما قرأت هذا الكلام بأي كتاب، لكن التربية الإيمانية، لكن حبها لله تعالى، لكن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سلوكها عند المربين، لكن مراقبتها لله، صارت تحاسب حالة على الدقيقة والدقيقتين والثلاثة إنه يا أخي أنا بأخذ مثلاً 60 دقيقة لنفترض هدون 60 ليرة معناتها الدقيقة بليرة، هدون 3 دقائق أنا لازم رجع له 3 ليرات أو لازم أعود 3 دقائق زيادة مشان أعود. التربية الإيمانية هكذا تعلمك أن تحاسب نفسك على أدق التفاصيل، لأن هؤلاء يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن هذا المال الحرام عذاب في الآخرة، وهذا المال الحرام هلك في الدنيا. ونحن رأينا يا أخوان من جمع مالا من حرام، والناس تعرفوا بأن ماله حرام، ورأيناه كيف هلك بماله، رأيناهم هؤلاء. بس أنتوا أيقنوا يا أخوان، أيقنوا يا شباب، اللي بيقولوا الله صح، لا يغرك أحد إلا أخي هلأ بلا حلال بلا حرام، يا أخي الدنيا فيها ضائقة، يا أخي ما في هلأ الناس منيحة اللي عم تقدر تأكل وتشرب، هلأ أنت صح لك بكرة ما بيصح لك. أنتم صدقوا الله عز وجل ولا تصدقوا من يكذب كلام الله تعالى. من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، يعني أخذه خفية ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلولا سرقة من المال العام يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود كأني أنظر إليه، قال يا رسول الله اقبل عني عملك، أنا بدي استقيل. قال ما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال صحيح، وأنا أقول الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، نحن إذا أعطينا شيء وما نهي عنه انتهى. حديث رواه مسلم. هلأ مرات كثير واحد بيكون موظف مبيعات بدائرة، موظف مشتريات بمؤسسة بشركة عامة أو خاصة، بيروح هو بيشتري مثلا مواد من سوق الكهرباء، بيقوم هذا البائع بيروح بيقول له هي هدية لإلك يا فلان، هذا المبلغ مني لإلك، مثلا فاتورته تبع الشركة تبع المعمل تبع المحل مثلا 7 ملايين، بيقول له هي 7 ملايين، بس بيقول له هدول 100,000 لإلك، هدول 50,000 لإلك، هي القطعة لإلك. شو لازم يعمل هذا الموظف، موظف المبيعات أو المشتريات؟ بيحمل هال100,000 أو هال50 وبيروح لعند المدير تبعه، بيقول له هذا الرجل هداني 100,000، هداني 50,000، هداني قطعة، أخذها أو لا؟ إذا قال لك خذها بتاخذها، وإذا قال لك لا، لا، أنت موظف وعم تاخذ أجرتك كاملة من صاحب هذا العمل. أخي بس الأجرة قليلة، قليلة أو كثيرة، أنت رضيت بهذا العمل، اترك هذا العمل، ابحث عن غيره، أما وإنك رضيت فأنت أمين، وأنت وكيل صاحب العمل في البيع أو الشراء، فكل شيء بيجيك من مغانم أو مغارم لصاحب العمل، وليس لك أن تأخذ شيئا لنفسك. تفضل نقرأ الحديث 14.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم.
الله أكبر. شهيد، شهيدا بالمعركة، هو قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفر للشهيد كل شيء يا أخي إلا حقوق العباد. مر النبي صلى الله عليه وسلم هيك قال، قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم سكت، وعلمنا أنه يوحى إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين سارني بها جبريل آنفا. أنا عم بقول يغفر الشهيد كل شيء، نزل جبريل نسمع قال له لا، إلن إلا الدين. قال الإمام الشافعي: يقاس عليها حقوق العباد، الدين أنت بتكون أخذه بحق يعني من صاحبه. طيب ماذا إذا كان واحد أخذ بظلم؟ أكيد. وهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار في بردة غلها، في عباءة سرقها عفوا من المغانم من دون إذن. نعم تفضل.
وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم.
إذن هذا ولا كمان دير بالنا على الدين يا أخوان، ما حدا يتدين إلا مضطرا. لا يقوم يموت الواحد وما تارك وفاء للديون. وإن كان الحديث ساقه الإمام النووي في باب تحريم الظلم، الدين كما سبق مأخوذ بحق، هو مراد أن يقاس عليه ما أخذ بظلم، نسأل الله السلام. نعم تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبدل في المصطلحات. مصطلح المفلس عندنا أنه من لا شيء عنده، نسأل الله السلامة، إذا رجل فقد كل ماله هذا مفلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس حسب اصطلاحهم من لا درهم له ولا متاع. قال: لا مو هيك، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، بس يأتي وقد شتم هذا ظلم، قذف هذا تكلم في عرضه ظلم، أكل مال هذا ظلم، ظالم هؤلاء الناس. علاقته مع الله كثير منيحة، بيصلي بيصوم بيتصدق، علاقته مع الناس كثير سيئة. شو بده يصير؟ قال: وسفك دم هذا كمان وضرب هذا. شو بده يصير؟ يعطى هذا من حسناته، في حساب، لابد من حساب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا خاروف ناطح خاروف بكرة يوم القيامة بده يقتص منه، بعد أكيد أكيد إذا واحد ظالم هالعباد بده يقتص منه. لذلك مرة واحد معتدي على واحد بمال وهيك ما عم يعطيه وتعب معه، قال له: ممتاز، سأؤخر محاسبتنا إلى يوم القيامة. ماشي الحال، ما بدك تعطي، كتر خيرك، بالآخرة بأخذون دون حسنات. شو بده يصير؟ قال: فيعطى هذا من حسناته، هذا المضروب يعطى، يعني يعطى المضروب من حسنات الضارب، ويعطى المقذوف من حسنات القاذف، يعطى المقتول من حسنات القاتل، وهذا من حسناته. طيب إذا خلصوا حسنات القاتل أو الظالم أو السارق أو المعتدي أو الشاتم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، صفي بلا حسنات ومتلة هيك ذنوب وخطايا، ثم طرح في النار. ما بعرف إذا رأيتم في واحد على دفتر حساباته يبدو بقالية أو يعني محل كاتب على صفحة حساب مؤجل إلى يوم القيامة، يبدو في شخص يعني بياخذ من عنده بالدين ولعاله قلبه كل مرة بيقول له تعاو تعاو، ما بيعطي ما بيعطي ما بيعطي، بعدين قال له خلص ماشي، كتب بأسفل الصفحة حساب مؤجل إلى يوم القيامة. شو يعني مؤجل؟ يا لطيف يا لطيف يا أخوان، يعني فيه حسنات وسيئات. يا أخوان، هذا الإنسان الذي لا يرق قلبه لهذه المعاني، قديش لسه ناقصه يعني عبادة وذكر ومجالس علم حتى يعلم بأن الأمر حق وبأن الأمر يقين. نعم تفضل.
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم.
هذا الحديث أيها الإخوة، نحن الباب باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. الحديث من أجل أن يقول: هل حكم الحاكم يحرم الحلال أو يحلل الحرام؟ هلا أن يأخذ إنسان مال أخيه هذا ظلم وحرام. طيب ماذا إذا حكم له الحاكم؟ ماذا إذا أفتاله الشيخ؟ ماذا إذا قال الوجهاء خلاص خذهم أنت؟ هل له أن يقول أخي أنا ليك الشيخ حكم لي إنه هدون لإلي فأنا حباخذهم، والله القاضي حكم لي إنه هدون لإلي فأنا حباخذهم، هدون الوجهاء قالوا إنه هدون لإلي فأنا حباخذهم، هو بيعرف هدون مو لإله هدون لأخيه. الحديث يقول لو حكم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو الشيخ مو الحاكم مو المفتي مو القاضي مو وجهاء السوء مو أهل العرف، لو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بتعرف هذا مو حقه لا تأخذه، فإنما يقتطع لك النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من النار. حديث يقول إنما أنا بشر، النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكم تختصمون إلي، عم ترفعوا لي مشاكلكم ومرات عم تحكموني بخصوماتكم التجارية والصناعية والزراعية والأسرية، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ما شاء الله متكلم منطق، عنده علم، عنده بيعرف يدخل بالموضوع وبيعرف يخرج، وهذا يحدث بيننا. وفي إنسان سبحان الله عيي ما بيعرف يتكلم ولا يبين عن مسألته، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، أنا سمعت من هذا وأدلى بحجج قوية وذاك ما أدلى بأي حجة واضحة، فأنا من خلال الكلام إذن الحق لفلان. قال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني لا يأخذها. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك هذا إلك وأنت بتعرف مو إلك، قول لا أنا ما بأخذه هذا حق. رفعت عليه دعوة بالمحكمة أم راح القاضي أعطاك حقك وزيادة، خذ حقك والزيادة إلا أخي أنا ما بأخذ إلا حق. تخاصمتم إلى شيخ فالشيخ حكم لك وأنت بتعرف أنه الحياة مو إلك، هو لازم لإله، أوعك تقول والله الشيخ حكم، الشيخ لا بيحلل حرام ولا بيحرم حلال، عند الله عز وجل الحلال هو الحلال والحرام هو الحرام، فخذ حقك ودع غير حقك. فبعد أن ترجم الإمام النووي أو تكلم عن تحريم الظلم والأمر برد المظالم، أنبأنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. تفضل.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري.
يريد أن يختم الإمام النووي هذا الباب بأكبر المظالم، وهي مظالم الأنفس. قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في سعة ورجاء من رحمة الله تعالى، ما لم يصب دما حراما، نسأل الله السلامة، يعني ما لم يباشر قتلا بغير حق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقاتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار، وقال قتال المسلم كفر، شغلة كبيرة من الكبائر الكثير. فلا يستسهلن أناس أيها الإخوة الوقوع في دماء الآخرين، نسأل الله السلامة، وأن لا يسوق ظلما لعبد من العباد على أيدينا. نعم. والحديث الأخير إذن يريد أن يختم بكبائر المظالم، أكبر شيء المظالم في الدماء، ثم يتكلم. تفضل.
وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله تعالى عنه وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري.
نسأل الله السلامة. من أكبر المظالم الأموال العامة، إن رجالا يتخوضون يعني يتصرفون في الأموال العامة للناس بغير حق فلهم النار يوم القيامة، كمان عشان ما يستسهل من أقيم على مال عام لا سمح الله أن يقع في الاعتداء على هذه الأموال، لأن الاعتداء على الأموال الخاصة فيها أذية لشخص واحد، لكن الاعتداء على المال العام فيها أذية للبلاد والعباد. بهذا أيها الإخوة تكون انتهت الأحاديث في هذا الباب، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وأعتقد أنه مرت علينا 10 دروس أو 20 درسا ونحن نتكلم في هذا الباب لأهميته. والمتوقع مني ومنك أن يحذر أحدنا أن يحل الظلم لنفسه أو لغيره، رجلا كان أو امرأة. ديري بالك أنت يا حماي تقليله لابنك طلقها وبرقبتي، كان إذا كان طلاقها ظلم ظلما. ودير بالك يا أخ أنت تقول لأخوك أنت خذ هالمصاري وحطهم برقبتي، أنت تحرم أو تحلل ما حرم الله عز وجل. فالمتوقع من كل واحد منا أيها الإخوة أن يثبت في نفسه تحريم الظلم، ولا سمح الله إذا زلت قدمه، ويحدث يعني الإنسان بشر والمسلم بشر، إذا زلت قدمك فما عليك إلا أن تعود وترد الحق إلى أصحابه. وقد سبقت في دروس طريقة براءة الذمة في حقوق العباد سبق بيانها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا سببا لسوق الخير إلى العباد، وأن لا يجعل أذية أحد من العباد على أيدينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.